بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في إنجيل متى إصحاح 26. وصلنا لغاية عدد 30 بعد العشاء الرباني، يقول: ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. جبل الزيتون مكان قريب على أورشليم، ومكان كله خضرة وكله زيتون، وكان مجال للخلوة. ربنا يسوع كتير ما كان ياخد تلاميذه، وفي الجبل ده في قرى كتيرة، منها قرية بيت عنيا وبيت فاجي. والمكان ده كان عارفه يهوذا، فكان عارف ان هم يسهروا الليلة دي في المكان ده، ومن هنا راح يتآمر ويجيب العساكر. حينئذ قال لهم يسوع: كلكم تشكون في في هذه الليلة، لأنه مكتوب: إني أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية. كلكم تشكون فيه. ربنا يسوع له المجد ليه بيقول لهم كده؟ أولا ربنا بيقول لهم كده عشان ما تبقاش مفاجأة، إن الواحد يغلط ويضعف يبقى ساعات تبقى مفاجأة تخليه ييأس. إنما لما ربنا يقول له: أنا عارف أنك هتضعف وبعد كده هترجع، الكلام ده يشجعه عشان لما يضعف يفتكر أن ربنا قال له: أنت هتتزحلق وهتقف تاني. فربنا له المجد لما يقول لنا: إذا سقطت أقوم في الكتاب، يعني حتى لو وقعت أنا عارف يا حبيبي أنك ممكن تقع، بس دي مش نهاية القصة، اللي بيقع بيقوم تاني، فحتى لو وقعت قوم. وده اللي قاله البطرس: متى رجعت ثبت إخوتك. متى رجعت؟ يبقى هترجع. أكيد الكلمة دي فرقت مع بطرس بعد ما أنكر، لأنه افتكر أن المسيح بيقول له: لما ترجع ثبت إخوتك يا بطرس. كان في آية في العهد القديم في زكريا تقول: اضرب الراعي تتبدد الرعية. طبعا دي نبوة قالها زكريا النبي، وده من أكتر الأنبياء اللي تألموا عن اللي كتبوا عن فترة الصليب، نبوة عن الراعي الصالح اللي هو ربنا يسوع له المجد. متى ضرب، يعني اتمسك وصلب، الرعية اللي حواليه تبددوا. لما اتمسك المسيح له المجد، الرسل هربوا والشعب اللي كان ماشي وراه خاف وبعد. لكن الآية دي تفضل دايما قصاد عينينا تفهمنا الشيطان بيعمل ايه. الشيطان يتآمر لكي يضرب الراعي، لان ورا كل راعي في رعية. فالاولى للشيطان بدل ما يخطف خروف واحد يخطف راعي، او بدل ما يأذي خروف واحد يأذي راعي. لو عرف يأذي راعي يبقى الرعية كلها اتأذت. وعشان كده تلاحظوا ان كنيستنا دايما تصلي من اجل الرعاة. يعني واحد ممكن يقول ايه، يعني هو الكاهن بيصلي عشان نفسه وعشان إخواته الكهنة وعشان أبائنا الأسقفة وأبونا البطرك، ده لازم، لأن دول معرضين لحرب أكتر بحكم مكانتهم ومسؤوليتهم، وبالتالي الشيطان ممكن يركز عليهم الحرب أكتر. لأن متى ضرب الراعي تبددت الرعية. فالراعي لازم يبقى عارف أن الحرب عليه أكتر من أي شخص، بيبقى خايف على نفسه. والرعية كلها اللي تحب راعيها لازم تصلي عشانه لكي لا يضرب. مكتوب: إني أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية، ولكن بعد قيامي أسبقهم إلى الجليل. ربنا يسأل له المجد أكتر من مرة، يقول لهم: هتألم وهتصلب وهقوم، وهم مش قادرين يستحملوا الكلام ويستوعبوه. هنا اداهم مكان عشان يتأكدوا ان القيامة فعل حقيقي. قال لهم: بص هقول لكم من دلوقتي، لان خلاص ده قبل الصليب بساعات، احنا كده الخميس بالليل بعد العشاء الرباني رايحين جبل الزيتون، وكلها دقايق وهيجي او ساعات هيجي يهوذا وهتيجي العساكر وهتبدأ بقى رحلة الصلب. قال لهم: بعد قيامي اسبقكم الى الجليل. يعني افتكروا بعد ما اقوم من الموت هقابلكم في الجليل. هم فين دلوقتي؟ هم في اورشليم. اورشليم في الجنوب في فلسطين من تحت، انما الجليل دي المنطقه الشماليه اللي هم كلهم طلعوا منها. ربنا يسوع نفسه جليلي من ناصرة الجليل، بطرس جليلي، أندراوس جليلي، يوحنا جليلي، وكل دول من الجليل، صيادين من الجليل، ناس بسطاء، فبلدهم الجليل. إنما هم دلوقتي في الأعياد لازم ينزلوا أورشليم يعيدوا زي بقية اليهود، وربنا اختار العيد ده عشان يقدم هو ذبيحة ويصلب. قال لهم بعد قيامي هسبقكم للجليل، فيبقى في معاد نرجع تاني نسترجع الأيام الحلوة بتاعت زمان ونقضي الوقت الجميل اللي كنا بنقضيه زي زمان. فأجاب بطرس وقال له، بطرس بقى اندفع كعادته، وإن شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبدا. طب ربنا يسوع بيقول كلكم هتشكوا في هذه الليلة، المفروض كلهم يتضايقوا ويبصوا في الأرض ويعني يحزنوا على نفسه، لأن هو ربنا يسوع له المجد هيقول حاجة غلط؟ ما بيقولش حاجة غلط. إنما بدل ما بطرس يخجل من نفسه إن المسيح بيقول كلكم هتشكوا، اندفع وقال له بص بقى لو كلهم شكوا أنا مش هشك. وراء الاندفاع ده في كذا حاجة غلط، منها إنه رفض اللي بيقوله ربنا يسوع، اعترض على اللي بيقوله المسيح. يعني انت مش مصدق اللي ربنا بيقوله؟ ربنا بيقول كلكم هتشكوا، ليه تعترض؟ الحاجة التانية انه حط نفسه في مقارنة مع بقية التلاميذ وقال ضمنيا انا احسن منهم، ان كانوا كلهم هيشكوا انا مش هشك. طبعا دي بقى ايه، دي حتة مش كويسة، دي دايما يدخل منها الشيطان. لما الواحد يقارن نفسه بالناس ويشعر داخله أنه أفضل حتى في الأمور الروحية، يبقى فريسة سهلة في إيد الشيطان، بسرعة يقع. أول ما يحس أنه بيصلي أحسن، أنه بيتناول أكتر، أنه بيخدم أحسن، أنه بيفهم أكتر، أنه حافظ أكتر، أنه بيتكلم أحسن، أول ما يدخل في المقارنة دي كده هيقع. يعني كلهم سكتوا، كلهم خجلوا، كلهم اتضايقوا من نفسهم، ازاي هنشك؟ لكن ما حدش علق. هنا بطرس علق وقال وان شك فيك الجميع فانا لا اشك ابدا. المشكله الثالثه كمان كلمه انا لا اشك ابدا، الثقه الزياده بالنفس دي مش حلو. هل تثق بنفسك الى هذه الدرجه يا بطرس؟ طب احنا عارفين انك بتحب ربنا يسوع، بس انت قد الكلام ده؟ ما هو الكلام سهل لما تكونوا بتتمشوا في جبل الزيتون ومفيش حد حواليكم، انما بعد كم ساعه والعساكر داخله بالسيوف، ورينا بقى الكلام هيبقى شكله ايه. احيانا الواحد يندفع بمشاعره ويوعد ربنا وعود يطلع مش قدها. يعني يجوز واحد مثلا يكون فرحان بربنا في وقت يقول له يا رب عارف لو سمحت بوقت استشهاد انا اول واحد هبقى شهيد، ولو حصلت له مشكلة في شغله بعد كده تلاقيه يعترض ويتذمر، هم الشهيد ايه بقى؟ انما هو تهيأ له يعني انه بيحب ربنا قوي فمستعد يموت من اجله زي ما بطرس وعد، انما طلع مش قد الكلام. الكتاب المقدس بيقول في أرميا 17 القلب اخدع كل شيء. يعني قلب الواحد بيخدعه، قلبك ممكن يخدعك ويصور لك انك انت بتحب ربنا جدا وانك انت سبقت كل اللي حواليك وانه لو حصل ايه ممكن تعمل، ويكون ده كله خداع، خداع داخلي زي ما حصل مع بطرس. ما فاتش كم ساعة وقدام جارية يعني واحدة مش هتأذيه، يعني قاعد يحلف ويلعب انا معرفوش انا مش تابعه انا، وكلام صعب، كلام صعب، وكانت كسرة صعبة. لكن حتة أنا مش هشك فيك أبدا، ليه تقول كده؟ قول يا رب استر علي، يا رب احميني من الشك، يا رب سامحني لو شكيت، يا رب ما تسيبنيش لو وقعت. إنما هو بطرس اندفع وقال له إن شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبدا. خلينا نخاف من الإحساس المزيف بالعظمة أو بالتميز الروحي. التواضع يحمي الإنسان، الشخص المتواضع دايما شايف نفسه يعني مش قد المطلوب، ودايما حاسس أنه ما عملناش ما يجب علينا أن نعمله، إحنا عبيد بطالون ما عملنا إلا ما كان يجب علينا أن نعمله. إن شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبدا. وهنا بقى ربنا يسوع قال له يسوع الحق أقول لك أنك في هذه الليلة، في هذه الليلة يعني الليلة دي، ومش بيتكلم عن يوم بعيد، بيقول له إيه الليلة دي؟ الواحد بيتعجب، يعني قالها له في أول الليل على آخر الليل كان نسي. في هذه الليلة قبل أن يصيح ديك تنكرني 3 مرات، يعني خلاص هما دخلوا في الليل، فكم ساعة والديك هيصيح؟ قال له النهاردة الليلة دي هتنكرني بدل المرة 3. طب ده لو بطرس وعي شوية كان فضل مصحصح ومراقب نفسه لحسن يقع، ده ربنا يسوع قال له كلهم هيشك، انت كمان هتنكر، مش بس هتشك، ما هو الانكار اوحش من الشك. يعني ان كانوا اخواته كلهم شكوا، هو وقع في حاجة اصعب، انه الشك غلبه لدرجة انه انكر، انكر انه يعرف المسيح خالص. قال له بطرس، مش بطرس بقى يخجل ويكش، ولو اضطررت ان اموت معك لا انكرك. يعني ايه اللي بتقوله ده؟ مش موافق خالص على الكلام. طب يا معلمنا بطرس، هو ربنا يسوع عمره قال حاجه ما طلعتش صح؟ قال هتشك ويبقى هتشك، قال هتنكر يبقى هتنكر، انما لا قبلت منه كلمه هتشك ولا قبلت منه كلمه هتنكر، هديك هتشوف. قال له لو اضطررت ان اموت معك لا انكرك. قال له ده انا يموتوني ولا انكركش. هكذا قال ايضا جميع التلاميذ. هم طبعا اتكسفوا، مش معقول هو يقول كده ويطلع هو الوحيد اللي بيحب ربنا وهم يفضلوا ساكتين. قالوا له احنا كمان يا رب نفديك، يعني احنا نموت بدالك، وهو طبعا اللي جاي يفدي البشريه كلها. لكن في اللحظه دي بطرس ادعى انه قادر ان يفدي المسيح، بينما المسيح جاء فاديا للكل، فبطرس ما ينفعش. لو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك، هكذا قال أيضا جميع التلاميذ. حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جسيماني، ضيعة زي عزبة زي حتة كده جنينة، فقال للتلاميذ اجلسوا ها هنا حتى أمضي وأصلي هناك. منطقة جبل الزيتون كانت معروفة، حتى بيقعدوا فيها التلاميذ كتير، وجسيماني معناها معصارة الزيت، الكلمة معناها كده معصارة الزيت. ويبدو أن ربنا يسوع له المجد اختار المكان ده يجهز به للصليب، لأنه قيل في أشعية 63 دست المعصرة وحدي ومن الأمم لم يكن معي أحد، يعني أنا تعصرت لوحدي، محدش اتعصر معايا العصر ده. وعشان كده هتلاحظوا أن حتى التلاميذ الليلة دي ما وقفوش جنبه، ما توجعوش معاه، ما حسوش بألامه، سابوه في أنينه في حزنه في صلاته ونامه، لأنه جاز المعصرة وحده. عارفين لما واحد يكون من شدة الوجع بيقول ده أنا قلبي بيتعصر من جوه، ده إحساس ربنا يسوع وكأنه بيتعصر عصر. أما كلمة الزيت دايما إشارة للروح القدس، كأن ألام المسيح وصليبه هي اللي هتتمخض وتطلع لنا بعد كده إيه؟ غنى الروح القدس للكنيسة كلها. يعني بعد صليب ربنا وقيامته ربنا يدينا بقى روح القدوس ويغنينا كلنا، فكأنه اتعصر عشان يدينا الزيت، زيت الروح القدس نمتلئ به ونعيش به. قال للتلاميذ اجلسوا ها هنا حتى أمضي وأصلي هناك. ليه ربنا عمل كده؟ يبدو كان من عادته أن ربنا يسوع ياخد جنبه ويصلي لوحده. إذن واضح أنه كانوا ياخدوا خلوة جماعية كده في مكان هادي، لكن ما كانش يلغي كمان أن ربنا يسوع يبعد شوية ويقعد يصلي لوحده. ودي تعلمنا لزوم أن احنا نصلي مع بعض، ولزوم كمان أن كل واحد يصلي لوحده وينفرد بالصلاة، بالأخص لو كان حزين أو كان تعبان. فربنا يسوع خد المجموعة وصلى بيهم وسبحوا بعد العشاء الرباني وطلعوا على جبل الزيتون، والظهر اليوم كان طويل فابتدى النعاس يلعب بعينيهم، كلهم عاوزين يناموا، وهم ناس بسطاء صيادين واخدين يناموا في الجنينة، يعني مش مشكلة. إنما هنا قال لهم اجلسوا ها هنا، ما قال لهمش نام، اقعدوا هنا عشان هروح بس كده أصلي وارجع لكم، حتى أمضي وأصلي هناك. ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي، ابني زبدي اللي هما يعقوب ويوحنا، وابتدأ يحزن ويكتئب. يعني ايه ابتدى يحزن؟ ابتدى يبان عليه ابتدى صوته يتغير، ابتدى وشه يتغير، ابتدت الدموع تظهر في عينيه، ابتدى العرق يبان عليه، يحزن ويكتئب. تصوروا لما ربنا يسوع له كل المجد يتقال عليه بدأ يكتئب، يعني من شدة الحزن. وده طبعا يعزينا كلنا إن كان قيل على رب المجد كده، وماله لما الواحد فينا يعني يجيله شوية حزن أو اكتئاب أو يشارك المسيح أحزان. ابتدأ يحزن ويكتئب من كتر الألم النفسي اللي حاسس به من خيانة يهوذا على غدر اليهود، على رد فعل البشرية كلها لربنا اللي بيحبها، على كمية الخطايا اللي هيشيلها بالنيابة عننا كلنا، على الإهانات اللي هيتعرض عليها ليها بعد ساعات. كل ده بيدور جواه إحساسات صعبة جدا. الذي لم يفعل خطية صار خطية لأجلنا، الناس كلها اعتبرته مجرم واعتبرته خاطي واعتبرته يعني حاجات وحشة. ابتدأ يحزن ويكتئب. هنا برضو نلاحظ أن ربنا يسوع سحب الثلاثة القريبين بطرس ويعقوب ويوحنا. لما الواحد يكون تعبان قوي أو حزين قوي ما ينفعش كل الناس تعرف الكلام ده، مش مفروض كل الناس تشترك في ده، القريبين بس، المحبين بس اللي ممكن تكشف ليهم مشاعرك ومتعبك. وحتى دول ليهم دور بس دور محدود. حتى أقرب الناس ليك اللي يحسوا بيك في ألامك ومشاكلك ومتعبك هيناموا ويسيبوك غصب عنهم. هم كمان ساعات يكتئبوا لاكتئابك، وده اللي حصل. يعني بقيت الأناجيل يقولوا التلاميذ من الحزن ناموا، لأن شايفينه حزين قوي ومتعودوش عليه كده، فهم كمان استسلموا ونعسوا وسابوه. فما تعشمش في الناس كتير. حوالين المسيح كان 11 واحد، يهوذا مش معاه، 9-8 اتسابوا في أول الجسيماني، وبعدين خد 3 واتمشى بيهم شوية، وبعدين قال لهم انتوا كمان استنوا هنا، سيبوني أنا محتاج أصلي لوحدي. أخذ معه بطرس وابني زبدي وابتدأ يحزن ويكتئب. فقال لهم، يبدو بقى هم بصين له كده باستغراب، ايه ده كله ده؟ لأن هم مش عارفين اللي جاي، هو عارف كويس اللي هيحصل بعد ساعات. نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا ها هنا واسهروا معي. هنا تلاحظوا حاجة، قبلها بشوية كان بيقول ايه؟ ان انا هشرب من نتاج الكرم حين اشربه معكم جديدا في ملكوت ابي. يعني وقت العشاء الرباني ربنا يسوع كان فرحان وهو بيدي جسد ودمه لتلاميذه، بدليل كلمة سبحوا. التسبيح دايما علامة فرح، التسبيح علامة فرح. لكن الحياة على الارض مش فرح على طول، والحياة على الارض فيها تسبيح وفيها حزن وفيها تنهد، فيها دموع، فيها عرق، فيها كله. كل ده حصل في يوم واحد، يوم خميس العهد كان ربنا فرحان بأنه بيقدم جسد ودمه لتلاميذه وسبحه، وطلعوا جسيماني وهناك ابتدى الحزن بقى يدخل. في نفس اليوم في فرح وفي حزن. نفسي حزينة جدا حتى الموت. هنا نقطة مهمة، ربنا يسوع له المجد يتألم مثل أي إنسان. إن كنا نؤكد دائما أن المسيح ربنا له المجد، إنما بتجسده صار له نفس إنسانية طبيعية بتحس بتتألم. ربنا يسوع له المجد مش واخد شكل جسد براني، لا، هو ناسوت كامل، يعني إنسانية أو بشرية كاملة. البشرية دي مش مجرد جسد من بره بس، النفسية دي جزء من البشرية. فكلمة نفسي هنا دي نفسه الإنسانية لازم تحزن، وإلا ما يبقاش المسيح له المجد إنسان حقيقي. عشان كده القديسين قالوا هو قصد يقول نفسي حزينة جدا عشان يأكد إنسانيته، إنه مع الخيانة ومع الغدر ومع الترك ومع الهجر ومع الإهانات ومع، طبعا حزين، حزين جدا، بالذات لأنه هو بيحب الناس قوي، وده المقابل بعد كل الحب وبعد كل اللي عمله مع كل البشر بالذات اليهود، ده المقابل في الآخر. وربنا يسوع لما يقول جدا تبقى جدا، نفسي حزينة جدا، يبقى معناها بقى إيه الحكاية؟ عدت المشاعر العادية. حتى الموت يعني هفضل على كده لغاية لحظة الموت، لأنه خلاص فضله ساعات على الموت. امكثوا ها هنا واسهروا معي. أحيانا بعض الناس الحزانة أو المكتئبين يترفعوا من أنهم يعبروا عن احتياجهم للناس. واحد يقول إيه، أنا مش عايز حد يطبطب علي، أنا مش عايز حد جنبي، سيبوني الوحد. ليه يا حبيبي؟ إذا كان ربنا حاطط حواليك ناس بيحبوك، وماله لما يشاركوك؟ إذا كان ربنا يسوع له المجد بالتضاعه قال لتلاميذه خليكم معايا، خليكم جنبي. صحيح هم خذلوه، لكن ربنا اللي مش محتاج حد أبدا قال امكثوا معي واسهروا معي. برضو ده يخلينا لما قال بولس الرسول حزنا أو بكاء مع الباكين، مجرد التواجد جنب شخص حزين الإحساس به ده ممكن يخفف عنه شوي. لكن كان في نبوة بتقول، آية في المزمور تقول انتظرت رقة فلم تكن، يعني استنيت الناس تبقى حنين عليا ما لقيتش، معزين فلم أجد. ربنا عشان لما يجي واحد في لحظة يقول له رب ما حدش في الدنيا حاسس بيا، يقول له يا ابني أنا حاسس بيك لأني عديت في اللي أنت فيه وأكتر، عديت على مشاعر وحدة وحزن ما حدش حس بيها، وحتى التلاميذ سابوني وناموا. ثم تقدم قليلا وخر على وجهه. برضو دي يمكن أول مرة نسمع أن المسيح له المجد بيسجد للأرض، دي من شدة الحزن خر على وجهه، يعني انسكب كده سجد للأرض. وكان يصلي قائلا يا أبتا إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. الكأس دايما إشارة للمرار المر، فربنا يسوع حاسس بمرارة شديدة. المر ده مر الخطية اللي هيشيلها، مر الإهانات، مر الخيانة، مر العهد اللي بيتكسر بينه وبين اليهود. ما ربنا حب هذا الشعب كتير قوي، 1500 سنة أكتر، ودلوقتي الشعب خلاص بيخون وبيقطع عهده مع المسيح. فربنا يسوع متمرر لأنه خلاص نهاية هذا العهد، نهاية العلاقة باليهود. يا أبتا إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. طبعا الآية دي بتحير ناس كتير، وهل ما يريد المسيح غير ما يريد الآب؟ حاشا، لأنه هو قال قبل كده أنا والآب واحد، وقال في حتة تاني كما أوصاني أبي إيه هكذا أفعل، وقال لي سلطان أن أضعها على نفسه ولي سلطان أن أخذها. إذن محدش يفتكر أنه معناها أن إرادته تتصارع مع إرادة الله، لا. إنما ربنا يسوع أولا بيعلمنا، الواحد فينا كإنسان لما تبقى عنده مرارة أو تجربة جديدة أو أحزان تقيلة بيبقى عاوزها تتشال وخلاص، دي إرادته، شلها يا رب، فكها يا رب. وأحيانا تبقى إرادة الله إنها تفضل، وإن الكاس لازم تتشرب للآخر. فإحنا بالنسبة لنا أحيانا يبقى إرادتنا غير إرادة ربنا. فربنا علمنا نصلي في الوقت ده، قال لنا اشكوا، اطرحوا همكم قدام ربنا، قولوا له يا رب زيح الكاس، شيل الكاس دي، بلاش منها يا رب. إنما ارجعوا بعد كده قولوا له إيه، ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. خليكوا شطرين. ليه؟ لأن اللي عنده إيمان قوي أن ربنا بيعمل أحسن حاجة حتى لو الكاس مرة هيقول له رب لو عاوزنا أشربها للآخر برضو هشربها، إنما هي مرة قوي. فالواحد يشكي لأن ده أبونا، ربنا ده أب طيب، هنشكي لمين؟ خلاص الناس نامت ومحدش حاسس بالغلب، اللي هيشكي هيشكي لمين غير ربنا؟ وهو بيشكي يقول له يا رب الكاس مرة أنا تعبان، إنما أرجع أقول لك يا رب ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت، عاوزنا أشربها للآخر هشربها للآخر. يبقى ربنا يسوع له المجد بيعبر عن ضيقه الشديد، لكن هو عارف بسابق علمه أنه هيشرب الكاس للآخر طبعا، لأنه قال من أجل هذه الساعة قد أتيت. طب ده لسه قايل لأم ابني زبدي أيستطيعان أن يشرب الكأس التي أشربها؟ إذن هو عارف أنه يشربها، بس ما كانش حد عارف أنها مرة كده، ما كانش حد فاهم قد كده المرار بتاعها. نفسي حزينة جدا حتى الموت. ربنا يسوع مش خايف من الموت حاشا، لأن ربنا يسوع هو في قوة القيامة، هو هيغلب الموت كده كده. لكن المر بتاع كسر الحب أصعب حاجة على ربنا، أنه لا يقابل حبه بحب، أنه يبقى بيحب الإنسان قوي والإنسان يعمل فيه ده كله. أصعب حاجة على ربنا، مفيش حاجة صعبة تاني، لأن ربنا له المجد. الموت بالنسبة له سهل، أين شوكتك يا موت؟ لكن اللي كان مر صحيح، موقف يهوذا على موقف اليهود، على موقف التلاميذ، على موقف بطرس، على خطايانا كلها اللي هتتحط على راسه، كل ده هو اللي مر. إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، برضو كلمة يا أبتاء إن أمكن. تعلمنا الصلاة لما تصلي وانت تعبان، اشكي لأبوك السماوي، أبوك حاسس بيك، أبوك عارف كويس قوي تعبك. إنما قولها له بالطريقة الحلوة بتاعة أولاد الله، إن أمكن، إن أمكن، ينفع ولا ما ينفعش؟ استأذن. في مرات يقول لك خلاص حبيبي نشيل الكاس، وفي مرات يقول لك لا معلش كملها للآخر، الكاس دي فيها الشفاء. إما كانش شفاء ليك، شفاء للي حواليك. ربنا يسوع له المجد، شرب هذه الكأس ليس لأنه محتاج للشفاء حاش، لكن كلنا محتاجين للشفاء. عشان كده الكتاب يقول في أشعياء بجراحاته شفينا، يعني الكأس دي على قد ما خدت منه كتير قوي، لكن هي دي سبب الشفاء. بجراحاته شفينا، ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. ثم جاء إلى التلاميذ، يعني قعد شوية يصلي، وبعدين رجع لبطرس ويوحنا، دول الأقرب. فجاء إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ هو العتاب ليهم كلهم، ما قدرتم أن تسهروا معي، ما قدرتوش تسهروا معي ساعة واحدة. إنما ليه معلمنا متى بيقول الكلام كان لبطرس؟ يبدو أنه كان باصص له هو بالذات، لأن بطرس لسه قايل قبلها إيه؟ أنا لو أنكرك الجميع أنا مش هنكرك، ولو اضطررت لأموت معك مش هنكرك. وبعدين ده أنا طلبت منك طلب أسهل من كده كتير، قلت لك اسهر معايا، وأنا قلت لك موت معايا، ده أنا بقول لك اسهر بس معايا. وزي يا جماعة تخجلنا، إذا كان ربنا بيقول اسهروا وصلوا ما بنعملهاش، تفتكروا لو قال موتوا معايا هنعملها إزاي؟ هنعملها إزاي إذا ما كناش بنصلي كفاية ومسكين في ربنا كفاية وبنسمع وصيته كفاية؟ هل تتصوروا أن احنا نتساوى بالشهداء اللي ماتوا مع المسيح؟ نروح فيهم فين؟ فهنا بيعاتب بطرس ليه؟ لأن بطرس اتهيأ له أنه ممكن يعمل أي حاجة عشان خاطر ربنا. قال له يعني كنت هتعمل أي حاجة؟ طب أنا ما طلبتش غير تسهر معايا ساعة واحدة، وأنا طلبت كتير وما قدرتش عليه. أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ ده عتاب من المسيح، والعتاب ده ينفعنا كلنا، لأن إحنا أحيانا مش بنحس بربنا، يبقى هو حاسس بينا كويس. إنما كم واحد حاسس بربنا المتألم من أجل خلاص البشرية؟ كم واحد حاسس بربنا اللي شايف شباب كتير ضايع وكأب موجوع ومجروح؟ كم واحد حاسس بربنا اللي عينه على بلاد بعيدة ما تعرفش ربنا خالص؟ كم واحد حاسس بقلبه وهو متألم وهو حزين؟ طب احنا مش دريانين، احنا ناكل ونشرب وننام ومش حاسين بقد ايه هو متألم. اما هكذا ما قدرتم ان تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. هنا ربنا عاوز يقول أنا مش محتاجكوا تسهروا لنفسي، لألا واحد يفتكر أن المسيح بقى كان ضعيف قوي ومحتاج يقعدوا جنبه. قال لهم أنا بقول كده عشانكم، أنتوا اللي محتاجين للسهر، أنتوا اللي محتاجين للصلاة. يا بطرس لو ما سهرتش وما صليتش هتقع وقعة جامدة، وده اللي حصل. لو بطرس كان سمع الصلاة الكلمة دي كان يمكن ما وقعش، إنما لأنه نام في الخط، المشاعر السخنة اللي كانت جواه وهو بيقول إن أنكرك الجميع أنا لا أنكرك بردت، ما هو نام ولما صحي بقى ايه يعني مالوش نفس الحاجة ومش مستعد خالص يواجه حد فوقع لانه كان نعسان. انما ده لو كان سهران وحاسس بربنا وماسك فيه كويس ده كان ممكن يقف قدام قيافة وما يهموش. ده لو سهران. اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. لما ربنا بيقول لنا صلوا مش عشانه، ربنا بيحبنا بس مش محتاجنا. لست أنت محتاج إلى عبوديتي، بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك. أنا اللي محتاج رب أسهر. أنا لما ما بسهرش بتلخبط، أنا لما ما صليش بتلخبط، الدنيا بتلخبط والشيطان بيغلبني والخطايا بتكتر. فإحنا اللي محتاجين الصلاة والسهر. أسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. أتعجب من ربنا يسوع وهو مجروح جدا، من أقرب الناس مجروح في بيت أحبائه زي ما قال برضو زكريا النبي، وفي الوقت ده يقوم يدافع عنهم. بتدافع عن مين يا رب؟ ما لهمش حق بصراحة، ما لهمش حق. شايفينك حزين قوي كده وسبوك وعمال تقول لهم على اللي هيحصل ومش راضين يسمعوا، وبعد كده تدافع عنهم تقول الروح نشيط. فين الروح النشيط ده؟ وهو لو الروح النشيط كان سابهم ينعسوا. عاوز يقول معلش انا عارف ان هم برضو جواهم حلو، انا مقدر ان روحهم حلوة، بس هو الجسد مش قادر، الجسد ضعيف. طب سيب لنا احنا الحجج دي يا رب نقولها، احنا اللي بنتحجج ونقول الكلام ده. نقول يا رب الروح نشيط بس الجسد ضعيف، انا بحبك يا رب ونفسي اقعد معاك بس نعسان، خليها بكرة. طب ما دي حجج. انت يا رب اللي بتحط لنا الاعذار، انت اللي بتدافع عن موقفنا الوحش. الروح نشيط اما الجسد فضعيف. كلنا نحسها في وقت لما تلاقي نفسك صلي ونفسك تقرأ ونفسك تسهر ونفسك تعمل حاجات حلوة وتلاقي الجسد مش مساعدك. يوم ربنا يقدر، طمنه ربنا حنين جدا، ربنا بيقدر، بس خلي بالك هل العذر ده هيعفيك من التجارب؟ هل العذر ده هيحميك من اللي ممكن يحصل؟ حاسب، لأن للأسف بطرس وقع. فمضى أيضا ثانية وصلى قائلا يا أبتاه إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك. هنا تلاحظوا أن هي قريبة للصلوة الأولانية، وبقية الأناجيل يقولوا كان بيكرر نفس الكلام. فإذا تكرار الصراخ أو الطلب لربنا ده حاجة مهمة جدا في الصلاة. في ناس تخاف تكرر، لا، تكرار الكلام بدل طالع من القلب مقبول جدا عند ربنا. ربنا يحب القلب اللي بيصرخ، يقول من الأعماق صرخت إليك يا رب. فحال واحد ما يقولش كلام كتير ولا ينوعش في الكلام، إنما هما كلمتين في لسان، ارحمني يا رب ارحمني يا رب، كويس حلو، أو أعبر عني هذه الكأس، يقول زي ما يقول، بس حلو إن الواحد يكرر طول ما هي طالعة من قلبه. إنما تكرار الكلام باطلا كالأمم، هو ده اللي احنا بنقول بلاش منه. ربنا يسوع قال ما تكرروش الكلام بطال، يعني واحد يقول كلام هو مش فاهمه ومش حاسس بيه، لا ده ملوش لازم. إنما إذا كنت بتقول كرياليسون عشرات المرات وطلع من قلبك، طب حلو يلا قول، دي حاجة جميلة عند ربنا، دي صلاة حارة. فربنا يسوع كان بيكرر الصلاة لأن الواحد وهو تعبان مش هيعرض يجمل في الصلاة وينوع في الكلام، هو هيقول اللي تعبه، هيقول اللي جواه وخلاص. إنما تلاحظوا أن المرة دي ربنا يسوع قال إيه؟ إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها، معناها هو فاهم كويس أنه لازم يشربها، هو عارف كده. وبرضه بيفهمنا حاجة، أنك لما تصلي بحرارة تكتشف إرادة الله، لما تصلي بإلحاح تفهم هتكمل الكأس لأخرها ولا مش هتكملها. فتاني مرة وكأنه ربنا يسوع دريان وعارف كل حاجة طبعا، لكن بيعلمنا ان مع الالحاح واللجاجه في الصلاه هيكشف لك ربنا انه لا لازم تشرب الكاس للاخر. فهنا قالها له اذا ما كانش في يعني حل تاني ولازم اشربها، حاضر قويني عشان اشربها. يبقى لما على الصلاة كتير الواحد بيفهم ربنا ناوي على ايه، بيبقى عارف. زي واحد يقول انا حاسس ربنا مش عاوز يعمل لي معجزة، انا مش زعلان، انا بس عاوزه يبقى جنبي في المشكلة دي. انا عاوزه مش لازم يشفيني، بس انا عاوزه يسندني. انا خلاص فهمت، هو طمني وقال لي مش مهم الشفاء، بس قال لي هكون معاك، قال لي تشربها للآخر وهكون معاك للآخر، فأنا مبسوط كده. لتكن مشيئتك. هنا ده النمو في الإيمان، هي دي العظمة. الإيمان مش معناه أن كل طلب تطلبه لازم يحصل زي ما أنت عاوز. الإيمان الأهم من كده أنك تسلم لإرادة ربنا، أنك تطلب زي ما تطلب من أبوك السماوي، إنما في الآخر لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. اعمل اللي أنت شايفه، ده الإيمان الناضج، ده الإيمان الأقوى. فالإيمان مش معناه أنك اللي أنت عاوزه بالضبط هو اللي لازم يحصل، ومين قال أنه هو ده أحسن حاجة، إنما سيب الكأس للآخر. يا أبتاء إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك. يبقى الواحد وهو في الصلاة وهو تعبان يقول له رب لو شايف انه لازم اشربها هشربها، بس ساعدني. لتكن مشيئتك يعني انا قابل منك. ولتكن مشيئتك دي بنقولها كل يوم في ابان الذي، كأنها بتفكرنا بالليلة دي. لتكن مشيئتك بنقولها عشرات المرات، في الساعات نقولها كروات، انما لو قلناها بذهن صاحي هنفتكر الليلة دي ان احنا بنقول له رب لتكن مشيئتك حتى لو مرة، لتكن مشيئتك حتى لو ما كانتش على هوايا وعلى طلبي. أنا برضو قابل منك، لأني عارف أنك أنت المر اللي بتختاره أحلى من العسل اللي أنا هختاره. ثم جاء فوجدهم أيضا نياما، يعني رجع لهم تاني لقاهم نايمين. في الوقت ده أنتوا عارفين أنه قيل في الأناجيل الأخرى كان عرق بيتصبب زي قطرات من الدم. طب ده هما بالليل، والجو غالبا في البلاد دي على جبل الزيتون بيبقى برد شوية، ازاي يعرق كل العرق ده وعرق زي الدم نازل ده من كتر الضغط النفسي؟ يعني بالليل وفي جبل الزيتون تلاقيهم يعني هما ناموا كده عشان من كتر البرد يدف، لكن هو كان عرقه يتصبب كقطرات من الدم. فالجسد هنا منفعل جدا بانفعالات النفس، متألم جدا. قال عنها معلمنا بولس الرسول الليلة دي، قال قدم بصراخ ودموع كثيرة طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل تقوى. يعني إيه؟ يعني المسيح كان بيصرخ من قلبه في الوقت ده، وقدم بصراخ ودموع. إذن معلمنا بولس تأمل في الليلة دي وقال كمان كان فيها دموع كمان. صحيح الأنجليين ما ذكروش الدموع، إنما بولس ذكرها في رسالة العبرانيين. وبعدين سمع له من أجل تقوى، يعني المرارة نفسها خفت، مش إن الموت اتزاح، لا، إن ربنا يسوع دخل بقى على الصليب هادي جدا متماسك جدا، وكان صامت خلاص، طلع كل الشحنة دي في الصلاة وكان متماسك جدا. طبعا ربنا يسوع بيعلمنا، ربنا يسوع له المجد قادر أن يعدي كل ده بسهولة، لكن هو بيورينا الشكل الأمثل إزاي تدخل على ضيقات صعبة وأيام صعبة وتجارب صعبة، تفضل رافع راسك ورامي على ربنا ومستني القيامة بفرح. وجدهم أيضا نياما إذ كانت أعينهم ثقيلة، هم عينيهم تقلت بقى مش قادرين، مع أنه عمال يقول لهم اسهروا اسهروا مش قادرين. فتركهم ومضى أيضا وصلى ثالثة قائلا هذا الكلام بعينه. يبقى تاني نفس الكلام، إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. ثم جاء إلى تلاميذه، كأنه كم مرة ربنا بيعدي علينا وبيلاقينا نايمين. حاجة تكسف، حاجة تكسف لما يكون ربنا مستنينا نقعد معاه وإحنا نعسانين، حاجة برضو تزعل. إنما ربنا يسوع له المجد من طبته مش بيزعل، يحتمل في هدوء. لكن إحنا اللي خسرنا إن إحنا نتمتع بربنا في الليلة دي. ثم جاء إلى تلاميذه وقال لهم ناموا الآن واستريحوا. عجيب ربنا، يا رب ده المفروض بعد ثالث مرة تبقى يعني متغاظ ومتضايق. حاش، ربنا يسوع بيحب أولاده، ما عندوش بقى الانفعالات الغلط، ويحس بالمشاعر البشرية الحلوة لكن المشاعر الخطية لا. قال لهم طب ارتاحوا خلاص، خلاصنا خلاص، ما فيش حاجة هتتغير دلوقتي، ناموا الآن واستريحوا، هو ده الساعة قد اقتربت، يعني فضل لكم شوية وتصحوا غصب عنكم، ناموا بقى وارتاحوا. ازاي يا رب تبقى انت تعبان كل التعب ده وتقول للبشرية ناموا الآن واستريحوا؟ ربنا لا ينام وربنا يتألم جدا من أجل البشرية، إنما يقول لكل واحد فينا نام الآن واستريح، سيبني أنا شيلك الشيلة دي، سيبني أنا سهران على خلاصك وارتاح أنت، بس ما ترتاحش زيادة أحسن تدخل في تجربة. لكن يورينا ربنا إزاي كأب، ربنا يسوع هنا كأب وسط تلاميذه هو اللي يعني بيطبطب عليهم مع أنه هو اللي تعبان، لكن ما اشتركوش في ألامه بأي نسبة، ما يقدروش، من يشارك المسيح في مجده ومجد ألامه. ثم جاء إلى تلاميذه وقال لهم ناموا الآن واستريحوا، هو ذا الساعة قد اقتربت وابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة. قال لهم خلاص الساعة اللي حكيت لكم عنها كتير جات، ودلوقتي ابن الإنسان يسلم ليد الخطاة. وشوية وقال لهم قوموا ننطلق، اصحوا بقى خلاص عشان ايه نستقبل اللي جاي، عشان ما يتخضوش بس لما العساكر يدخلوا عليهم، فصحهم عشان يستقبلوا يهوذا. هو ده الذي يسلمني قد اقترب، فصحهم عشان هو خلاص شايفهم جايين من بعيد. وفيما هو يتكلم إذا يهوذا واحد من الاثنى عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب. في مجموعتين من العساكر، في مجموعة عساكر الهيكل دول بياخدوا أوامرهم من رؤساء الكهنة، دول زي رجال النظام، رجال الأمن بتوع الهيكل، دول تابعين لرؤساء الكهنة نفسهم، ودول اللي قبضوا على المسيح، لأن الرومان مش واخدين خبر بالموضوع لسه. الرومان دول المستعمرين ليهم كتيبة على باب البلد وعندهم حرس في كل حتة، لكن ما فيش بينهم وبين المسيح حاجة. المشكلة كلها ربنا يسوع بينه وبين رؤساء الكهنة كتير، هم اللي بيكرهوه. فدول اللي بعتوا العساكر بتوع الهيكل يمسكوا المسيح. فهنا يهوذا جاي ومعاه جمع كثير بسيوف عصيان من عند رؤساء الكهنة والشيوخ، شيوخ الشعب. والذي أسلمه أعطاهم علامة قائلا الذي أقبله هو هو، امسكوه. الدنيا شوية ظلمة، وهم أساسا العساكر دول مش عارفين بطرس من يعقوب من يوحنا من ربنا يسوع نفسه، هم كلهم شبه بعض وكلهم لابسين زي بعض جليليين وكلهم بسطاء، فما فيش حاجة تميز ربنا يسوع قوي وسطيهم. وده يورينا قد ايه ربنا يسوع كان متواضع وبسيط حتى وسط تلاميذه زي واحد منهم. فهم عاوزين يعرفوا انهي واحد اللي هيتمسك، لقال الباقيين يجروا. طب هيجروا ورا مين فيهم؟ قال لهم بصوا انا هديكوا علامة، اللي هدخل وابوسه، طبعا ده تلميذه مش ممكن هيغلط فيه، هو ده اللي تمسكوه. طبعا قد كده العلامة جرحة جدا، لان القبلة دي قبلة حب، القبلة دايما تعبير حب. أول سفر النشيد العروس تقول للعريس فليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. لما تبوس ابنك ولا أخوك ولا حفيدك قبلة حب. هل تستخدم قبلة المحبة في الخيانة توصل لكده؟ قد كده يجرح ربنا، صعب أوي. تعبير الحب يصير هو نفسه علامة الخيانة، اتقلبت كل الموازين، ما لقيتش علامة تانية. يهوذا ما عرفتش تشاور حتى بصبعك. الذي أقبله هو هو امسكوه. الواحد مستغرب يهوذا طب حط عينيه في عينين المسيح ازاي وهو كان لسه بيغسل له رجليه قبلها بكم ساعة، وهو قاعد يديله محب واهتمام ومسؤوليات. فللوقت تقدم إلى يسوع وقال السلام يا سيدي وقبله. دخل يهوذا عليه، هو كان سايبهم بقاله كذا ساعة، هو ما حضرش الجزء الأخير خالص من الليلة دي، هو سابهم من بدري بعد غسيل الأرجل، وطلع بقى يتفق ويجيب العساكر ويوضب الشغلانة دي، والناس فاكرينه طلع يخلص مأمورية العيد ولبس العيد بتاع الفقر. السلام يا سيدي وقبله. فقال له يسوع: يا صاحب لماذا جئت؟ كلمة صعبة أوي. ليه؟ أولا يا صاحب دي معناها يا حبيبي يا صديقي، لأنه المزمور كان يقول آكل خبزي رفع علي عقبه، فيا صاحب دي يعني ده انت كلناها عيش وملح مع بعض، ده احنا بقالنا سنين مع بعض. يا حبيبي توصل بيك تعمل كده؟ فالكلمة هنا كلها رقة وحب وعتاب. يا صاحب ولماذا جئت؟ يعني يا يهوذا كان نفسي ما ترجع فيها، كان نفسي ما تكملهاش، كان نفسي ما تعملش المؤامرة للآخر. كأنه ده جزء من المرار اللي كان بيصليه بقاله ساعات، وهو متمرر انه هذا الصديق هذا الخادم الرسول يهوذا هيوصل يعمل كده. قال له: لماذا جئت؟ ايه اللي جابك؟ يا ريتك ما جئت، كان مفروض ما تجيش. انا ما كنتش هزعل لو ما حضرتش معايا الفصح، ولا بس اللي انت بتعمله ده هيضيعك انت. يا صاحب لماذا جئت؟ ربنا يسوع مش حزين على كرامته، حزين على هلاك يهوذا. ده كل ده مرار، جزء من مرار المسيح انه حزين عليه. ليه بتعمل كده؟ يا صاحب لماذا جئت؟ انما الحقيقة الكلمة دي تعاتبنا كلنا. لحسن ربنا يقول لنا: يا صاحب لماذا جئت؟ يكون الواحد جاي ربنا في طلب كده مش ولا بد، او يكون لا يقبل قبلة صادقة، تكون الصلاة طالعة مش من القلب، وتكون الواحد كده ايه يعني بيمثل التدين، يبقى فيها رياء. فكان ربنا يقول لك: يا صاحب لماذا جيت؟ انت جاي تحبني بجد وتشبع بي زي بقية التلاميذ، ولا جاي عشان تكسب من ورايا حاجة زي يهوذا؟ انت جاي ليه؟ لماذا جئت؟ في ناس بتيجي لربنا عشان تكسب من وراه مجد في الدنيا، كرامات، مصالح، وفي واحد جاي عاوز يشبع بربنا، عاوز يقعد مع ربنا، مش عاوز حاجة تاني من ورا ربنا، يكفي انه يقعد مع ربنا. فيا صاحب لماذا جئت؟ حينئذ تقدموا وألقوا الأيادي على يسوع وأمسكوه. طبعا هم ما استنوش حد يجاوب، نطوا بقى ومسكوا ربنا يسوع. وإذا واحد من الذين مع يسوع مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه. الواحد ده اللي هو مين؟ اللي هو بطرس. إنما يقال إن متى، عشان يعني كان خايف يكتب بطرس في الوقت ده الأحسن اليهود يمسكوا فيه، ما كانوش عارفين مين اللي عمل العملة دي. يوحنا كتب اسمه لأنه كتب الإنجيل متأخر خالص، كان بطرس راح السماء. لكن في كل الأحوال يوحنا كتب في إنجيله اسمه بطرس، بطرس هو اللي عمل كده. وهنا غلطة أخرى لبطرس. يعني يا بطرس قعدت نايم ومش عاوز تصحى، وقعدت تقول هعمل وأسوي، تتصرف تصرف عمر ما ربنا يسوع طلبه منك ولا استناك تعمله، ايه اللي انت بتعمله ده؟ أم بطرس بقى رجعت فيه بقى ايه الحاجات القديمة، الخناقات بتاعت الصيادين الظاهر، والجو بتاع الطبع الشديد والعنيف بتاعه. إذا واحد من الذين مع يسوع مد يده واستل سيف وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه. هل يعني هيدافع عن المسيح؟ فقال له يسوع، ربنا يسوع مهتمش خالص أن يمسكوه ويهنوه كده، إنما لما لقى التصرف ده كان لازم يعلق عشان ما حدش يفتكرنا ويفهمنا غلط بعد كده. رد سيفك إلى مكانه، إيه اللي انت بتعمله ده؟ رد سيفك إلى مكانه، لأن كل الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون. ده تعليم المسيح. عشان كده احنا ممنوع علينا استخدام السيف، ممنوع علينا العنف، ممنوع علينا كراهية الناس مهما عملوا. احنا حربنا ليست مع بشر، ليست مع لحم ودم، حربنا مع الشياطين بس. كما نحاربش بشر مهما حصل، احنا نحبهم مهما عمل. ولما يكون حد مؤذي قوي نقول الشيطان اللي وراه هو اللي بيعمل الحاجات الوحشة، ونكره الشيطان اللي وراه ما نكرهوش هو. فقالوا: اللي بيضرب بالسيف بالسيف ينضرب، دخل سيفك، احنا مش بتوع سيوف. أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من 12 جيش من الملائكة. ما هم أصل التلاميذ 12 مفروض يدافعوا عنه يعني، فاكرينها كده. قال له أنتوا إيه، أنا ممكن أجيب 12 جيش ملائكة يدافعوا عني، إنما أنا مش عاوز كده. فكيف تكمل الكتب أنه هكذا ينبغي أن يكون؟ ده كل حاجة متخططة يا بطرس. إنما إذا كنت عاوز حماية ده ربنا يبعت 12 جيش يحمي. نفس الموقف ساعات يحصل مع الكنيسة أو مع أولاد ربنا. أتظن أن ربنا مش قادر يحمي كنيسته ب 12 جيش ملائكة؟ أتظن أن ربنا مش قادر يبعت لك أنت ابن لله 12 جيش يحموك من الملائكة؟ لو ما بعتش يبقى هو قاصد الساعة كده، وقاصد يبقى فيها صليب. لكن ما تتشككش أبدا، إن كان على ربنا يقدر قوي يحمي الكنيسة ويحمي ولادها و... لكن كل حاجة لها ترتيب عنده. فمش معنى أنه الإنسان الروحاني يتعب شوية في الدنيا أو الكنيسة تضطهد في وقت أن ربنا ساكت. طب ما هو المسيح له المجد كان ساكت وهو بيتمسك. ولما بطرس حب يتدخل تدخل بشري قال له إيه التدخل البشري ده؟ إيه اللي هتعمله؟ هترد على الدنيا بطريقة الدنيا؟ إحنا مش طريقتنا كده. دخل سيفك، إن كان على جيوش ففي جيوش ملائكة ممكن يشتغلوا، لكن هذه ساعتهم وسلطان الظلمة. وهكذا ينبغي أن تكمل الكتب، فلازم الحكاية تمشي لأخرها مظبوط. ثم لو بعت 12 جيش من الملائكة الصليب هيتعطر، مش هيتصلب ربنا يسوع. وبعدين وفداء البشرية دي كلها والعز اللي احنا فيه ده كله دلوقتي ما كناش هنوصل له. فربنا قال له اوعى تنسى ان انا اقدر ابعت اجيب 12 جيش ملائكة. حتى لو شايف الدنيا غلباك افتكر ان الذين معنا اكثر من الذين علينا. حتى لو انت مش شايف، حتى لو ما تدخلوش، لكن لسه القاعدة سارية، الذين معنا اكثر من الذين علينا. كيف تكمل الكتب انه هكذا ينبغي ان يكون؟ يعني ربنا بيقول لازم كل حاجة اتكتبت تحصل، لازم احصي مع اثمة، يعني يعامل معاملة المخطئين او الاثمة، ولازم يجرح في بيت احبائه، لازم اليهود اللي يعملوا كده، ولازم يبقى في خائن زي يهوذا، لان الكتب قالت ده كله. فربنا مرتب كل حاجة. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.